بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. لعن آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأرضين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بعد ما انتهى المصنف رضوان الله عليه عن حكم السبيل، إذا سبي الصبي أو الطفل إذا سبي منفردا وفرغنا عنه، أنه رضوان الله عليه جاء بفرع بعد ذلك، فقال تفريع إذا أسر الزوج لم ينفسخ النكاح، ولو أسرقت انفسخ لتجدد الملك، ولو كان الأسير طفلا أو امرأة انفسخ النكاح لتحقق الرفق بالسالي، وكذا لو أسر الزوجان، ولو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخ لأنه لم يحدث رفق، ولو قيل بتخير الغانم في الفسخ كان حسنا، ولو سبيت امرأة فصولها أهلها على إطلاق أسير في يد أهل الشرك فأطلق، لم يجب إعادة المرأة صلى الله عليه وسلم. إعادة المرأة ولو أعتقت بعبد جاز ما لم يكن قد استولدها مسلما. في هذا التفريع أو في هذا الفرع ذكر تقريبا 6 فروع أو 6 مسائل. المسألة الأولى، الأول أن الرجل قال رضوان الله عليه إذا أسر الزوج لم ينفسخ النكاح، يعني إذا كان الأسير هو رجلا في الحرب بعد انتهاء الحرب لا يصير سببا لفسخ نكاحه، وكان له زوجة، هل بمجرد أن الرجل صار أسيرا ينفسخ النكاح أو لا؟ قال لا، لا ينفسخ النكاح. وقام الجواهر رضوان الله عليه إنما يذكر هذه المسألة يقول للأصل وغيره. ما المراد للأصل؟ الظاهر من المراد للأصل لأن الاستصحاب، بما أنه قبلا كانت الزوجية دائمة بينهما، نشك أنه بأسر الرجل ينفسخ الزوجية أو تنفسخ الزوجية أو لا، الأصل عدم انفساخ الزوجية، يعني استصحاب بغاء الزوجية. ولكن كلمته للأصل وغيره، المراد من الغير الظاهر اقتضاء النكاح. النكاح يقتضي الاستمرار ما لم يأتي فاسق، فعلى ذلك لا دليل على انفساخ، يعني بمجرد أنه صار أسيرا لا دليل إلى انفساخ النكاح. وهذا استصحاب، يعني هذا قدر جميل في هذا المورد ولا أشكال فيه. ثم قال بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل عن ظاهر المنتهى الإجماع عليه، بل في المسالك هو موضع وفاق عندنا. موضع يعني أولا خلاف، هو بنفسه يقول بلا خلاف أجده فيه بيننا، وصاحب الجواهر غني بالفعل وبالأغوال، فعلى ذلك عندما يقول لا أجد، عدم وجدانه إن لم يدل على عدم الوجود لا أقل يدل على يعني بعيد اثنينان بعدم الوجود. ثم يقول بل عن ظاهر المنتهى الإجماع عليه، كان كلام المنتهى يفيد أنه ادعى الإجماع. والمسالك قال موضع وفاق عندنا، عندنا الظاهر يعني عند الشيعة أو عند فقهاء الشيعة. على كل حال، فالمسألة الأولى أن الرجل إذا أسر ليس الأسر سببا لانفساخ نكاحه مع زوجته. المسألة الثانية أنه انفساخ النكاح إن اختار الإمام من الخصال الثلاثة الاسترقاق، يعني الرجل إذا أسر لم ينفسخ زواجه من زوجته، ولكن إذا أسترق، يعني أن الإمام عليه السلام مخير، إما منا تشد الوثاق، فإما منا بعد، وإما فداء حتى تبدأ الحرب أو الزارع، الإمام مخير بين الأمور الثلاثة، إما أن يمن عليه ويطلق سراحه، وإما أن يأخذ شيئا كفدية ويطلق سراحه، وإما يسترقه. ما دام لم يسترقه الزواج باق، ولكن إذا استرقه الزواج منفسخ، يعني زوجته تنفصل منه بمجرد أن الإمام أمر باسترقاقه جعله رقا. هذا سبب. لماذا؟ لأنه صار الملكية، يعني بقى الملك عليه، قبل أن لم يكن مملوكا أصبح مملوكا. تجدد الملكية على هذا الرجل الذي كان حرا سبب لانفساق زواجه. هذا المشرك أو الكافر الذي بقى في أصل المسلمين، ثم الإمام اختار من بين الخصال الثلاثة الاسترضاع، يصير سببا لانفساق زوجته لتجدد الملك الذي جعله موجبا لانفساق النكاح. وغنى سهم الجواهر في هذا الآن بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل لعله الإجماع، يعني الانفساق بالاسترضاع أو حصول الملكية على هذا الرجل أمر لا أجد خلاف، بل لعله إجماع. الدليل على الانفساق قالوا لأنه صار ملكا، بما أنه صار ملكا فهو ينفسق زواجه. إذا كان هناك إجماع فنتعبد بالإجماع، ولكن إذا لم يكن إجماع أن الملكية تسابق انفساخ النكاح لا وجه له. نعم، عندما صار ملكا المولى أولى به، يجوز للمولى أن يفسخ نكاحه هذا الرجل من أزواجه، ولكن بمجرد الرقية، بمجرد ما صار ملكا انفساخ النكاح لا اقتضاء له ولا دليل. إنما الإجماع إذا تم الإجماع فأهلا، وإذا لم يتم الإجماع يمكن أن نقول أن المولى هو أولى به، يجوز له أن يفسخ نكاحه من زوجته ويجوز له أن يبدل النكاح فلا يفسخ كلاهما. يعني من ناحية حسب القواعد أن المولى أحق بالآب وهو كل عليه ولا إرادة له، ولكن مع ذلك لا إرادة له لا يلازم انفساخ بحريا، بل يلازم حق الانفساخ أو حق الفاسخ للمولى بالنسبة إلى زواج الأب الذي صار عبدا. المسألة الثالثة، إذا كان الزوج الأسير طفلا أو امرأة، أن صاحب الشرائع رضوان الله عليه المحقق قال إذا كان هكذا، قال ولو كان الأسير طفلا أو امرأة انفسخ النكاح لتحقق الرقب بالسابية، يعني بمجرد الآس، بمجرد الآس تنفسخ نكاح المرأة عن زوجها وينفسخ نكاح المرأة عن زوجها، وينفسخ كذلك نكاح الطفل عن زوجته أو عن زوجها الطفل. هذا خصوصي ذكر هذا الأمر. فما الدليل على ذلك؟ قلبي بما أنه بمجرد الآس ويصبح رقة، هي تصبح رقة، ولذلك بما أنها رق فالزواج منفصل، لأن الرق عبارة عن الملكية، والملكية سبب لفسخ النكاح كما في العهد. قالوا إن اختار الإمام الاسترفاق عند ذلك ينفسخ، لأن الاسترفاق ملكية والملكية سبب لانفساق النكاح. هنا كذلك يمكن أن نقول ما الدليل على أن المرأة إذا أسرت تصبح بمجرد الآس رقلا، ولكن الرجل إذا أسرت الإمام بالخيار بين المن والفداء والاسترقاء؟ هذا الأمر يمكن أن يكون كذلك حق للإمام أن يختار أحد هذه الأمور، أن لا يسترق المرأة ويتركهم هكذا، كما أن رسول الله عندما فتح مكة المكرمة على حسب الضوابط الموجودة في تلك الزمان كان له أن يقتل الرجال ويأسى النساء، وصار هؤلاء تحت إرادته، ولكن قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، معناه أنهم كانوا قبلا في على حسب القواعد الموجودة عندهم، قال عرف الموجود كانت النساء إماء وكان الرجال أبيد، ولكن رسول الله من عليهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولذلك المرأة والرجل ما الفرق بينهما؟ الطفل والكبير ما الفرق بينهما؟ أنه أن الكبير إذا أسر لا يسره رقا، ولكن المرأة والطفل إذا أسرى بمجرد الأس يسره رقا، يعني يحصل الملكية عليه. ما الدليل على هذا الفرق؟ لا أجد دليلا في هذا التفريق بين الموردين. هذا أولا. وثانيا قلنا إذا كان رقا لا بأس، ولكن ما الدليل على أن الرق يعني ملكية مجرد ملكية ينتسخ النكاح، ما الدليل على ذلك؟ لأن كونه مالكا لهم هذا يستوجب قدرته وإرادته في الفسخ، حق الفسخ للمولى، ولكن الانفساخ ظاهريا وأوتوماتيكيا من أين؟ إلا إذا كان إجماع فلا بأس به، وإلا لم يأتي بدليل من أدلة من القرآن أو غيره بأن هذا يحصل. المسألة الرابعة، قال رضوان الله عليه: وكذا لو كان أسرة زوجان، يعني إذا كان المرأة والرجل كلاهما يصبح أسيرا بمرة واحدة، قالوا بأنه يحصل انفساخ الزوجية. لماذا يحصل انفساخ الزوجية؟ لأن في هذا الأسر حصل أمرين: أسر على رجل وأسر على امرأة. بما أنهم قالوا الأسر على الامرأة يجعلها رقا مباشرة والرق ينفسخ نكاهه، فعلى ذلك لا بد أن نقول أن هذا النكاح منفسخ، بما أن أسر الرجل والمرأة الزوج والزوجة مع بعض، وأسر الزوجة مسالق للرق، والرق سبب لانفساخ الزواج دهرا. طبعا على حسب ما لم الذي اختاروه في هذا الأمر. أولا استدلوا بالإجماع في هذا الأمر كذلك، وقال إذا كان الإجماع فأهل وصح، ولكن إذا لم يكن إجماع ما الدليل على ذلك؟ استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني لا يجوز رقي المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فإلا ما ملكت أيمانكم هذا استثناء من محصنات، فعلى ذلك المحصنات يجوز رقيهن إذا كنت تملكهن، يعني وجود الملكية مجلز للنكاح ولو كانت هي ذات زوج يعني محسنة، هذه المرأة المملوكة. هذه الآية المباركة استدلالهم بهذه الآية المباركة: والمحصنات من النساء إلا ما ملك أيمانكم. إذا نظرنا إلى نفس الآية، الآية يجلز وثي المملوكة، ولكن هل يجوز وثي المملوكة بانفساخ قهري عن زوجها؟ أبي المولى له أن يفسخ، فإذا له أن يفسخ فعند ذلك يعني ليس الانفساخ قهريا. أما المولى إذا أراد أن يتزوج بهذه المرأة المحسنة التي لها زوج يفسخ الزواج ثم تعتد ثم تتزوج بها، فعلى ذلك اقتضاء الآية جواز الزواج بالمرأة المحسنة الأسيرة، ولكن هل مباشرة من دون فسخ أو بعد الفسخ؟ هذا ساكت عن هذا الأمر، لأنه يصح أن يقول يجوز زواجه مع هذه المحسنة ولكن بعد الفسخ، بعد الفسخ، لأن من كان السبب بيده فهو مسلط على المسبب، المسبب كذلك بيده، إنما هو بفسخه يجعلها خارجا عن عهدة زوجها ثم يتزوج بها، هذا لا بأس به. ولذلك هذا أن الملكية سبب للفسخ إذا قلنا بذلك فالأمر محلول، ولكن إذا قلنا أن الإجماع إجماع منقول ولا يثبت رأي الإمام عليه السلام فيه، فعند ذلك خصوصا هذه المسألة ليست مسائل كثير الابتلاء بها، خصوصا بالنسبة إلى أتباع أهل البيت عليهم السلام، لأن في أصل أهل البيت عليهم السلام لم يكن الإمام عليه السلام أو من هو مأذون من الإمام أن يبادر بالحرب حتى يأسر المشركات أو الكتابيات ثم يفعل هكذا، فعلى ذلك هذا لا يمكن. نعم هناك رواية ذكروه من أبي سعيد الخدري أنه أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله، هل نزلت والمحصنات من النساء إلا ما ملك أيمانكم. هذا الحديث من لابد أن ننظر إلى السند وإلى الدلالة، ومثل هذا الحديث كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في سب أوطاس: لا توت حامل حتى تبع ولا حائل حتى تحيل. هذين الحديثين لم يرد في كتبنا بل من طرقنا، إنما ورد في بيهقي وغيرها من طرق العامة. فمن ناحية السند ليس له سند يعتمد عليه لأنه غير مروي في من طرقنا ومن طرق الأدول، أو من ناحية السند. من ناحية الدلالة كذلك: أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن، فذكروا ذلك رسول الله فنزلت للمختارات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. هذا إذا قلنا أن الآية تدل على جواز النكاح، ولكن جواز النكاح بأسبابه، ومنها مسألة الفاس. نعم، يجوز نكاح هذه المحصنات التي أزواجهن في بلاد الكوف وصارت هي أسيرة وسبية المسلمين، نعم يجوز، ولكن بعد فسخ النكاح. يعني لا منافاة بين الجواز وعدم الانفساخ القهري، لأن الجواز يحصل بالانفساخ الإرادي كذلك، يعني بالفسخ الإرادي، فلا ملزم علينا أن نلتزم بالانفساخ القهري للنساء عن أزواجهن. فعلى ذلك هذا الحديث لا يدل. في الحديث الثاني كذلك: لا توتى حامل حتى تضع، ولكن على وجه الشرعي، لأن لا بد من العدة. إذا كانت هي حامل فلا بد من ضمن الحامل، وإذا ليس حامل فحيض أن تعيد. هذا بالنسبة إلى هذين الروايتين. فهذين الروايتين كذلك ما استفدنا منه في هذا الشيء، وأن صاحب الجواهر رضوان الله عليه عندما يذكر هذين الروايتين يقول هو ظاهر في انفساخ النكاح، يعني انفساخ القهري. ونحن قلنا أنه لا ملازمة بين جواز أخذهم ونكاحهن وانفساخ القهري، بل يمكن أن يكون يجوز الزواج بالفسخ، لأن القدرة على الجواز أو السلطة على النكاح يحصل بالانفساخ القهري ويحصل بالفسخ الإرادي. فبما أن الأصل عدم الانفساخ فعلى ذلك نقول بالفاس الإرادي. فالآية ما دلت على هذا الأمر، فقوله رضوان الله هو ظاهر في انفساخ النكاح، نقول غير ظاهرين. ثم استدلوا على أمر آخر، قالوا ملك الرغبة أقوى من ملك النكاح، فإذا ترى عليه أزاله وغيره. هناك أمرين: ملك النكاح في زمن الزواج كان للزوج ملك النكاح عن هذه المرأة، وبعدما صار أسيرا صار ملك الرق لمن استرقته وأخذه أو أخذها. فعلى ذلك بما أن ملك الرغبة أقوى من ملك النكاح، ملك الرغبة يتغلب على ملك النكاح فتزول ملك النكاح. ملك الرغبة أقوى من ملك النكاح، فإذا طرع عليه أزاله وغيره. يعني إذا ترأى ملك الرغبة على ملك النكاح أزال ملك النكاح وغيره. هذا الأمر نعم نحن نقبل هذا الأمر، أن الأغوائية أمر مقبول، أن ملك الرغبة أغوى من ملك النكاح، ولكن إذا تعارضا هذا مقدم. ولذلك يجوز لمالك الرغبة أن يفسخ، وأغوائيته لا تقتضي أن تنفسخ لمجرد ملك الرغبة، لأنه يمكن ملك الرغبة والنكاح الآخر. كما أن الإنسان عبيد، كانوا الناس يزوجون عبيدهم بنساء إما بحرات وإما بإماء، كان موجودا. فعلى ذلك ليس ملك الرغبة تنافي ملك النكاح، لا تنافي بينهما. نعم، مالك الرغبة هو أولى بعبده وأمته، فيجوز له أن يفسخ نكاحهن أو نكاحه، نكاح الرجل أو المرأة، ولكن انفساخ القهري لا دليل عليه. فقوله ملك الرغبة أقوى من ملك النكاح نقول نعم، ولكن قوله فإذا ترى عليه أزاله وغيره لا، بقول إذا ترى عليه يجوز له إزالته وتغييره، يقدر على الإزالة والتغيير، ولكن الإزالة القهرية والتغيير القهري لا دليل عليه. المسألة الخامسة، قال المصنف: لو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخ لأنه لم يحدث رق، ولو قيل بتخيل الغانم في الفسخ كان حسنا. إلى هنا كان في حرب مع الأحرار فأخذوا الأحرار أسيرا أو المرأة سبية فبينوا الأحكام. إذا كان في الحرب دخل رجل وهو عبد وزوجته كذلك أمة مملوكان فأسر، هل كذلك بالآس يوجب انفساخ النكاح بينهما أو لا؟ إلا أحدهما أو كلاهما هل يوجب انفساخ أو لا؟ قالوا لا ينفسخ. لماذا لا ينفسخ؟ لأنه لا يجدد الملكية، الملكية كانت حاصلة من السابق من القابل، بما أنه بالحرب وبالآسر لم يأتي بملكية جديدة فعلى ذلك لا سبب للفسخ، فهما زوجان عند مولاهما، ولكن مع ذلك للمولى بعد ذلك أن يفصل بينهما إذا أراد، ولكن الانفساخ القهري في هذا المورد قالوا لا يحصل. عبارة المصنف يعني محقق: لو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخ، يعني ليس الانفساخ القهري، لأنه لم يحدث رق، الرق كان موجودا من السابق ولم يأتي بشيء جديد، بخلاف إذا كان هؤلاء هم ثم أسروهم فالأس سرهم لذقيتهم. بل هو يقول: ولو قيل بتخير الغانم في الفسخ كان حسنا، يعني في هذا المورد أن يقول أن الغانم مخير بين فسخ النكاح وإتباع النكاح. ونحن قلنا حتى في سائر الموارد نقول بذلك أن الغانم والمالك المولى هما مخير بين فسخ النكاح وإبقاء النكاح، سواء كانت النكاح سابقا عن الحرب، أقل الملكية كانت سابقا عن الحرب كما أقر بذلك، أو كانت الملكية حصلت بمجرد الحرب والآسر، يعني بنتيجة الآسر. على كلا التقديرين أن نقول أن الغانم هو مخير بين فسخ النكاح وإبقاء النكاح، وهذا مقتضى ملكية الرغبة، فلا حاجة هذا القول الذي قالوا أنه انفساخ قهري، ففي هذا المورد لم ينفسخ، لا في كلا الموردين لا فسخ قهري، لا ينفسخ قهرا، ولكن لهم أن يفسخوا أو لا يفسخوا عند المولى. المسألة السادسة: لو سبيت امرأة فسولها أهلها على إطلاق أسير في يد أهل الشيخ فطلب لم يجب إعادة المرأة ولو أؤتقت بإذن جاز ما لم يكن قد استولدها مسلما. هذه المسألة إذا كان في الحرب، صار الحرب بين المسلمين والكفار، ثم سبي امرأة من نساء الكفار، فهؤلاء جاءوا إلى المسلمين وقالوا تعالوا نتفاوض بيننا، أسيرة من المسلمين أو أسير من المسلمين بيد المشركين، اقترحوا نتصالح فيما بيننا، نحن نطلق سراح أسيركم وأنتم أطلقوا سراح أسيرتنا، هل هذا يجوز أو لا؟ يقول رضوان الله عليه: إذا كان هكذا حصل بينهم فأطلق الكفار سراح هذه المرأة المؤمنة أو رجل المؤمن، لا فرق بين الرجل والمرأة، أخذه سراحه، لا يجب على المسلمين أن يفتوا سراح هذه المرأة المشركة. لماذا؟ لأن ما فعل المشركين في أسر المؤمن أو المؤمنة كان ظلما وجفاء، ما كانوا يستحقون ذلك، فما ملكوا رغبة هذا الرجل أو المرأة التي أسروه أو أسروها، بخلاف المسلمين عندما أخذوا أسيرهم ملكوا رغبته لأنه عملوا أملا شرعيا، ولكن ناحية أخرى لم يكن أمل شرعي، فعلى ذلك هؤلاء أطلقوا سراحه، أملوا بواجبهم. كان من غير يجب عليهم أن يقتلوا سرى هذا الإنسان لأنهم ظلما نزورا أخذوه، ولكن المسلمين أخذوا أسير المشركين حقا، فهناك لا يعادل الحق والباطل في الحرب الذي يحصل بين المسلمين. كذلك يصير الآن مثلا ترى أن داعش أسر الأفراد ولا يجد له أي أسر، وجاء إلى بلاد المسلمين احتل البلاد فأخذ منهم الأسير، ولكن عندما نحن نقاتلهم نحن ندافع عن أنفسنا عن الشعب عن البلد تحرير البلد، فنحن لنا أن نأخذ أسيرهم أن نأخذهم ونحاربهم، ولكن لا يجوز لهم أن يحاربوننا. ولذلك ليس هناك مساواة بين الحق والباطل، إذا صار الحرب بين الحق والباطل نقول نحن وأنتم سواء أتغاتل فيما بيننا، ليس سواء. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول قل هل تربصتم بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم عذاب من عند الله أو بأيدينا قريب هذا المبنون. فعلى ذلك هناك فرق بين الحق والباطل، أن الباطل إنما يأخذ أسيرا أخذ الأسير ظلما مزورا ولا يستحق شيء في مقابل ذلك.
فماذا نعمل بإنساق العقول وأوفلهم؟
هذا هم أغدوا ولكن لا يجب على الذي أسير بيده أن يطلق سراحه، يجوز هو إذا كان ملكا يطلق سراحه ولكن لا يجب عليه لأنه لا يستحق على هذا الأسير شيئا، لأن في مقابل لن يكون حقا. فعلى ذلك قال لا يجوز. نعم يجوز بمال مثلا أن يعطون مال إلى المشركين ويأخذون أسيرهم، هذا يجوز، ولكن بغير المال بالمال لا يجوز. ولذلك قال لو سبيت امرأة فسولها أهلها على إطلاق أسير في يد أهل الشرك فطرق، يعني هؤلاء أطلقوا سراحهم، لم يجب إعادة المرأة ولو أعتقد بإذن جازة، لم يجب إعادة المرأة المشركة، يعني لا يجب على المسلمين إعادة المرأة المشركة إلى هؤلاء. ولو أعتقد بإبض جاز يجوز للمسلمين أن يأخذوا عبلا ويطلبوا سراها هذا المشرك، هذا يجوز كما كان رسول الله إما منا وإما فداء، هذا من قبيل الفداء. ولكن التبادل بين الأسيرين، الأسير الذي أخذ غصبا عليه وخلاف شارع وظلما والذي أخذ حقا لا تقابل بينهما. ثم يقول ما لم يكن قد استولدها مسلم، هذا مسألة مستقلة في هذا الأمر ويمكن أن نجعله السابع وأنه إذا أخذوا امرأة مشركة أو كافرة فاستولدها أحد من المسلمين، قال إذا أحد من المسلمين استولد فهذا المرأة الحامل أو بعد وزع الحمل كذلك لا يجوز إعادته إلى مشركين. لماذا لا يجوز؟ قال لأن تعرفون أنه لا يجوز بيع الأمة المستولدة، والوجه في ذلك أن الأمة المستولدة رهن لمولودها على حق الإرث، يعني إذا مات المولى أب لهذا المولود، فمال المولى يقسم على أولاده ومنهم هذا المولود، فالشارع جعل سهم المولود أمه، فأمه سهم للمولود، والإنسان لا يملك العمودين، لا يجوز للإنسان أن يملك أبيه أو ولا أم ولا ولد ولا بنت، لا يجوز بمجرد حصول الملكية، يعني إذا أراد أن يصير ملكا يصير حرما بمجرد ذلك. ولذلك من اشترى أبيه الإقدام بالشراء لا بأسه، ولكن بمجرد دفع المال يحرر الأب، أو أن يشتري أمه أو أن يشتري ولده عبدا، مثلا كان هناك عبد وله ابن كلاهما عبد، فهذا العبد الذي كان أب حرره مولاه فأصبح حرا، وابنه مملوك للآخر، فذهب إلى مالك ابنه وقال أنا أشتري هذا الطفل هذا الشاب. بمجرد ما دفع المال وتم العقد يصير هذا حرا أوتوماتيكيا، كما أن شراء الأم أو شراء الأب وشراء الأولاد يعني العمودين وإن علا وإن نزل لا يجوز، يعني لا يتحقق بمجرد الشراء أو أي سبب للملكية سبب لتحريره. هذا الرجل الذي كذلك استولد هذه الأمة المشركة أو الكتابية بمجرد استيلادها فهي أصبحت أما لولد مالكه مالكها. فعلى ذلك لا بد، لا يجوز للمالك أن يبيع هذه الأمة إلى أحد أو يملك الآخر، لا بد أن يحفظ بها حتى إذا مات يبقى إرثه لولده التي هو في الحقيقة يعني ولد هذه المرأة التي هي أمة بيده إرثا ويصبح بذلك حرا. ولذلك لا صحة في هذا الأمر، لا يجوز. ولكن الكلام أن المصنف رضوان الله عليه قال ما لم يكن قد استولدها مسلم، مسلم معناه عام أن يكون هذا المستولد صاحبه أو المستولد غير صاحبه. بالنسبة لصاحبه هذا واضح، إذا هو بنفسه المالك بنفسه استولد أمته فلا يجوز له أن يبيعها أو يهديها إلى أحد، عليه أن يحفظها إما يحررها وإما يحفظها حتى إذا مات تصبح حرة. ولكن إذا شخص خارج يعني شخص أجنبي هو زوج أمته إلى رجل مؤمن، لماذا لا يجوز؟ لا وجه لعدم الجواز، لأنه إذا زوج لرجل مؤمن هذا الولد ليس له حتى يرث الآخر، فلا يتم يرث عن المالك شيئا حتى يصير سببا لحريته. فعلى ذلك لا وجه لهذا الإطلاق الذي جاء به المصنف رضوان الله عليه. قال لا، عقد الزواج حاصل، لا الرجل المالك لا يفعها بعقد الزواج بالملكية، إذا حررها بعد حاصل.
إذا زوجها وضعها بعقد الزواج
الآخر، لا يجوز للمولى أن يزوج عبده بامرأة مسلمة ويصير بينهما عقد النكاح، ولكن الزوج للمالك والزوجة حرة يجوز، ولكن كراهة تكره للنساء الحرات أن يتزوجن بالإماء بالعبيد. فعلى ذلك بالنسبة إلى هذا الأمر قوله قول مصنف رضوان الله عليه قال قد استولدها مسلم، هذا الإطلاق لا وجه له، إلا أن نقول أن عدم الجواز الذي جاء به في إطلاقه أراد بذلك بما أن هذا الطفل الموجود في رحم هذه الأمة مؤمن محكوم بالإيمان، فإرجاء هذا إلى بلاد الكفر من باب المصالحة أو غيرها أو في مقابل شيء تسليط للكفار على مسلم أو على مسلمة إن كانت الحمل أنثى. فعلى ذلك من هذا الباب يمكن أن نقول أنه لا يجوز، لأنه تسليط للمشركين والكفار على مؤمن أو مؤمنين على هذا المولود الذي محكوم بالإسلام لأن أبيه مسلم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا نحن الآن مررنا مرورا عابرا عليها، لأن مسألة الأبي والإماء ليس على المرور من الحاجة، وإنما إذا أردنا أن نوسع الكلام ونذكر كلمات الفقهاء كان يطول بنا أكثر من 10 أيام.